صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بعض الآيات الكريمة القرآن الكريم يذكر بها عباد الله بما أنعم عليهم، لأن كان أكو بعض الناس يعيش بالنعمة وما يشعر بها، وطبعا مثل ما يقولون النعمة لا تعد حتى تفقد. فكثير من الناس هذا لكثرة ما هو غارق بالنعمة ما يشعر بوجود النعمة. الله عز وجل يريد من عباده أن يكونون مؤهلين إلى معنى العبودية. يعني تصور الإنسان من كماله أن يعترف بالجميل، إذا تشوف واحد تتعاشر وياه وتشوفه ما يعترف بالجميل اللي يسوي الهياء، تقول هذا جحود منكر، هذا إنسانيته مو كاملة. كذلك عباد الله عز وجل، العباد الذين أنعم الله عليهم بشتى النعم، هذول ما تكمل إنسانيتهم إلا بأن يعرفون مقدار النعم التي أنعم الله بها عليهم. الإنسان إذا ما أدرك مقدار النعمة وما شكر النعمة يعتبر ناقص، يعني إنسانيته مو كاملة. والله عز وجل يريد لعباده الكمال النسبي، يريد لهم أن يتهذبون يتخلقون بالأخلاق العالية، ومن الأخلاق العالية أن تعترف بما أنعم الله عليك، لأن شكر المنعم واجب عقلا، يعني مو الله عز وجل إلا يقول لك اشكر لي، لا، العقل يحتم عليك أن تشكر المنعم، يعتبروها من المستقلات العقلية يقولون، يعني مما يستقل بحسنها وقبحها العقل، والشارع إذا أمر بها من باب الإرشاد، وإلا الله عز وجل بما ركب عندنا من العقول كل واحد عاقل يعرف إذا واحد سوالك جميل يشكره، لازم تشكره، تشكر نعمة المنعم. طيب خلينا نجي للآية. الآية بصدد التذكير بنعمة من النعم الكبيرة. شنو هي النعمة؟ هي عبارة عن المياه، الماء نعمة مهمة جدا. افرض احنا عندنا هاي النعمة لتوفرها ما نشعر بقيمتها لأنها متوفرة، ولهذا الاقتصاديين يبحثون هاي المسألة في باب الندرة. يعني الآن أبواب الاقتصاد لما يجون الاقتصاديين يقولون أن الأشياء النادرة تصير غالية، والأشياء اللي مبذولة جايد نعم تصير رخيصة ولو كانت مهمة. الماء في الواقع لأن متوفر ولأن كثير لذلك صار رخيص سعره، وإلا هو أهميته تيجي من بعد أهمية الهواء. شلون الإنسان ما يقدر يستغني عن الهواء لحظات، ما يقدر هذا يستغني عن الماء ساعات، يحتاج إلى الماء. الماء نعمة من أعظم النعم كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. إذا عرفنا أن الآية جاءت لتذكر بهذا المعنى، خلينا نشوف شنو فصول الآية. أولا تقول الآية الكريمة وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزلنا، شوف التعبير الآن العوام بما ركب في ثقلهم من احشاش، يعني هذول اللي نسميهم الناس العاديين، هذا لما تقول له ان المطر اجى من 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 السحاب من الغيم من الجو ينج، يضايق شنو المطر من الله، شنو شنو من هذا. هو ايش يتصور؟ يتصور انت تريد تنسب المطر الى السبب الطبيعي، لا، السبب الطبيعي مجرد واسطة، هو الذي ينزل المطر الله عز وجل، نبه لي. لكن شلون أشاء وينزل المطر بأسباب طبيعية؟ لأن هاي المسألة من المسائل اللي كثر بها نجاح حد المسلمين، أن هاي الأشياء اللي الله عز وجل يخلقها يخلقها بأسباب طبيعية، ويخلقها رأسا مو بأسباب طبيعية. يعني أقرب لك المعنى، الأسباب الطبيعية الآن الولد يطلع بالسبب الطبيعي، الأم والأب يلتقون تحمل الأم يطلع الولد، الأم والأب سبب طبيعي مؤثر، والخالق هو الله لكن الأم والأب السبب الطبيعي، الله يخلق الولد عن طريق الأم والأب. كذلك النبات الله عز وجل يخلقه بالسبب الطبيعي، تراب وماء وعناصر موجودة بالتراب، أملاح وبذرة وفلاح وإلى آخره، كل هذين على الأسباب الطبيعية يطلع النبات. زين، إذا الله هو الخالق لكن بالسبب الطبيعي. هذه المسألة أكو بها نزاع صراع، أكو عندنا شريحة من المسلمين يقولون لا، الله عز وجل يخلق الأشياء ابتداء، ما يحتاج إلا سبب طبيعي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صحيح يقول لك كن فيكون، لكن بأسباب الطبيعية. يعني الشاب لاحظ الله هو اللي يرزق، ها، لكن تكون تطلع برا تبلع بضاعتك تعرضها تتعرض الى البيع والشراء، تقوم بالأسباب الطبيعية. فبطبيعة الحال انت الان بقيامك بالأسباب الطبيعية انت ما رزقت نفسك، لكن هيأت الأسباب، بس بدليل اكو واحد يجي يفتح دكانه ينظمه، عنده اصول فنية للعارض، هو لبق هو ما حد يجي يمه، ما حد لا يبيع ولا حد يشاري، واحد تلقاه مدغمس او يحير ايش قد يبيع ما يدري. المسألة مال الله عز وجل، شايف شايف، هو الرازق، هو اللي هي المسألة الارزاق ما خاضعة لقانون ضرابة اللسان او دلاقة اللسان او ان هذا مثلا متحرك وذاك جامد. خلنا نرجع للموضوع. اذا الاسباب الطبيعية لابد منها. هذا النجاع نجاع يعني عقيم، يعني اللي واحد يقول السبب الطبيعي ما الى اثر، لا هذا غلط، وش يمر علينا ان شاء الله خلال البحث. وانزلنا الآية الكريمة تلفت نظر الناس بان المطر الله عز وجل هو ينزله، لان احنا عندنا روايات تقول ما من قطرة الا ومعها ملك يوجهها في مقام النفع او الضر. يعني هذا المطر اللي راح ينزل راح يرحم، راح يؤدي الى نتائج، ينتج، راح يجي غوث، لا يجي نقمة. شفتوا هالسنة مثلا في موزمبيق مثلا او امثاله، جاهم مطر هلكهم، قضى عليهم، مو مطر غرقهم، قضى على مزارعهم، بعض انتقام وبعض لا، مو انتقام، يجي نعمة لان يجي بقدر، وبعض يجي خالي يعني ما دي العناصر اللي تفيد التربة، وبعض لا ينزل ويا عناصر تفيد التربة. لاحظ هذا المطر اللي يصير ويا رعد، الرعد هاي هالشرارة الكهربائية تفصل بعض المركبات الجوية نزلها ويا المطر تحولها الى شماد تخصب بها الارض، وكلها بتدبيره بتخطيطه هو بعطائه. في الباري عز وجل يقول وانزلنا، انزلنا يعني احنا، ينسبها علما الى الله عز وجل. ليش صور العبد ان السبب الطبيعي هو يشتغل وحده؟ لا، السبب الطبيعي مشير. طيب، وانزلنا من المعصرات، المعصرات شنو؟ السحاب التي خاربت ان تمطر، كل سحابة قريبة ان تمطر يعبر عنها معصر. ولذلك الفقهاء والعرب ايضا في لغتهم استعاروا هالمعنى علما للجارية الصبية التي قاربت ان تحيض، فيعبرون عنها معصر. يقول عمر بن ابي ربيعة وكان نجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص: كاعبان ومعصر. المعصر جارية التي خاربت أن تحيط. ويقول أيضا أحد الشعراء: جارية، هذا تنعش بها المنطقة هاي نفسها، ابن مرثد: جارية بشطوان دارها، قد أعصرت أو قد دنا إعصارها، تمشي الهوينا ساقطا خمارها. معنى أن أعصرت يعني قاربت أن تحيط، يعني أنها صبية. ولأن السحاب إذا قارب أن يمطر عبر عنه يعني استعير هذا المعنى، فعبر عن السحاب بأن معصر. إذن السحابة اللي أوشكت أن تمطر هذه يعبر عنها معصر. جه. وأنزلنا من المعصرات، كأن الله عز وجل لما يريد يوزع هذا المطار شلون يتم توزيعه، يهيئ له أسباب الطبيعية اللي نشوفها. مثلا من الأسباب الطبيعية أن الرياح المحملة بالرطوبة إيش كثر مقدارها؟ أكو رياح محملة بالرطوبة ورياح ما محملة بالرطوبة. مثلا إيش قد قريب من البحر وإيش قد بعيد؟ المنطقة هاي الأرض بها سلاسل جبال لو ما بها سلاسل جبال؟ الجفاف شنو درجته بها المنطقة؟ درجة جفاف حرارة قوية أو قليلة أو كثيرة؟ فهذه كلها عوامل سلاسل الجبال كلها تتحكم بايش؟ بالتوزيع، توزيع المطر. بنسب بحب يقدر يشوفه البحث هذا يقرأ مفصل. نسب المطر الله عز وجل هيئ لها أسباب طبيعية. شنو الهدف منها؟ الهدف منها توزيع الماء على المناطق اللي يريد يسقيها. اكو منطقة يريد يسقيها، منطقة يريد يعطشها، فتلقى يتراوح. تلقى مثلا بعض الصحارى السنة كلها يلحقها سنتيمترين ونص مثلا، تلقى لا بعض المناطق تلحقها آلاف السنتيمترات. هالتوزيع هذا مو اعتباطي، مو عفوي، لا 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 ابدا، من وراء تخطيط. هسه التخطيط شنو هو وحده يعرفه. مره اكو سبب اقتصادي، مره اكو سبب اخلاقي، الله يجوع بعض العباد لانهم ظلموا، مو بظلم من الذين هادوا حرمنا عليه، بظلم، مو لعله، مو لمصلحه، لا بظلم، لانهم ظلموا. احيانا تلقى واحد الله يوسع عليه، واحد يضيق عليه، واحد يوسع عليه تربية لأنه يستاهل عند الياقة متربي، واحد لا والله يضيق عليه للتربية، لأنه مو كل واحد يتوسع عليه هو يتربى. أكو بعض الناس إذا توسع عليه يتقبل، يفقد توازنه، مو شكل يفقد توازنه تماما، يعني ما يعرف يمشي ولا يعرف يبعد ولا يعرف يتكلم. واحد بالعكس، تزيد النعمة تضل وتزيد النعمة أخلاق ونظام. فالمسألة خاضعة علما لتربية، خاضعة لتوجيه لتخطيط. وأنزلنا من المعصرات وبعدين شنو؟ وضع في الماء طبيعة فاعلة، ووضع في الأرض طبيعة قابلة، ومنهما يتكون النبات. هي لو ما أكو طبيعة قابلة بالتربة، أكو بعض التراب يصير عليها الماء ما تزرع، لأن ما بيها طبيعة قابلة، خالية من الأملاح مثلا، محروقة مثلا، أكو بيها عوامل تمنعها من الإنبات. الماء لازم يكون بطبيعة فاعلة، إذا ما بي طبيعة فاعلة بالسقيا وبالعطاء ما رح يصير نبات أبدا. إذا كل شيء الله عز وجل مهيئ له ومؤهل لأن يكون سبب طبيعي منتج. إذا مو منتج معناه هذا الله عز وجل أرسله للانتقام، أما إذا منتج لا، أرسله للنعمة. طيب خلي نجي لأهمية الماء. نشوف أن الماء أولا يتحكم بكيان الخلية، الخلية اللي يصير منها الإنسان أغلبها من الماء، هذا البروتوب لازم مثل ما يقولون هذا من الماء. عصارة النبات يتحكم بها نسبة عالية من الماء، نفس العصارة النباتية. نسبة عالية من الماء تتحكم دم الإنسان، نسبة عالية من الماء يتحكم بدم الإنسان. بنفس الوقت الماء بالنسبة للحياة هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن أجل ذلك لو قال الماء هذا سلب الملكية مالته، يعني أنا الآن لما أوقف على نهر من الأنهر العامة أخذ لي سطل أملي ماي، ما طول الماي بسطلي إلي حق الاختصاص به، إذا خلصت من عنده ورديته ترجع ملكيته ملكية عامة مشاعة، ما من ملك للعموم للدنيا للناس. ليش؟ لأنه هذا الماء إذا صار به ملكية بيد واحد يقوم يتحكم بهذا الماء، يموت الناس عطش. أكو بعض النفوس نفوس لئيمة، صور اجوا جماعة معاوية قبل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، طبوا احتلوا الفرات بواقعة الصفين، بالليل ودى الامام امير المؤمنين الى معاوية انه تنحى لنا عن صدر الفرات نريد نشرب، هاي حيوانات اكو عطشانة، جيش عطشان، بعدين هذا مو نبل، هاي مو رجولة انك تحاربنا بالماء، الحارب يكون بالمواجهة. الآن الماء احنا بحاجة الى جمع معاوية جماعة، قلهم ما رأيكم؟ قالوا له والله ما رأينا ان تقضي ماي، هذا قتل عطش كما قتل الزكي عثمان بن عفان. قال له زين، قام لواحد من الشعراء قال له اسمع اليوم ما يقول سليلو، ان قولي قول له تأويله، امنع الماء من عتاة علي لا يذوقه والدليل دليله. اجل هذا الرسول للامام قال له هذا يقول هذا الجواب، قال الامام عبدتهم مجال دولة بل يرجعون لعقولهم، يجوز فورة غضب لحظة من لحظات الضعف الانساني هذه، يجوز يرجعون دولة الى انسانياتهم، ودالهم وصبروا هالليلة على العطش صبروا، ودالهم الصبح واحد تخلوا لنا عن صدر الفرات، قال له الجواب ما قلناه لكم بالامس، امس يعني قلنا لكم هذا جوابكم. صار الليل الامام امير المؤمنين بالخباء يسمع ناس يجون داير مداير الخيمه، واحد يقول ايمنعون القوم ماء الفرات، وفينا السيوف وفينا الحجر وفينا علي له صوله اذا خوفوه الردى لم يخف، كل واحد بداوا يوصلوا الرسائل للامام انه اسمع ما يصير نصبر احنا، الى ان صار الصباح قالهم ان القوم قد استطعموكم القتال، تعبير رائع استطعموكم، قال ذولا يجي يطلبون من عندكم طعام أن توكلوهم قتال، وفعلا استدعى مالك رضوان الله عليه مالك الأشتر استدعى. بالمناسبة قبل أيام هناك عندنا مالك الأشتر في القاهرة يسموه العجمي لأنه شيعي وصلاح الدين العربي وقال كردي، يعني والمصيبة يعني هذا البلاء التاريخ، انت لما تواجه الحقائق المرة هذا الرجل الحمد لله اكو واحد من اهل الكويت واشهر الله لا يغير على البلد، راح مولانا اجاني قال مولانا انا ادني لهذا القبر، اكو هناك جماعة موجودين، قلت له بس لا تطيح بيد ذولا ما ادري شنو، فروح شوف لك واحد شوية مأمون، اكو عندنا بعض جماعة هناك، وديت اليوم قطيت الرسالة قلت له انا اكروح شوف اعرض عليهم الموضوع، هو قبره بالحمراء. هذا الرجل يعبر عن الامام امير المؤمنين يقول كان لي كما كنت لرسول الله، يعني تصور هذا الرجل في الواقع كان بدرجة من الاخلاص لامير المؤمنين وقول درجة من البطولة، ولذلك شم معاوية ما خلاه يوصل الى القاهرة، قبل ان يوصل الى القاهرة شقوه الشم هناك واندفن هناك في الحمراء. الخلاصة صحنا للأشتر قال له انزل الى الفرات، قال له نعم ونعمة عين، نزل يرتجز اني انا الأشتر معروف الشتر، لست ربيعيا ولست من وضر، لكنني من مدحج الشم الغرر، ونزل الى الحرب احتلها للمنطقة، اخذ للفرات وذاد عنه جماعة معاوية، لما ذادهم مر على الدنيا حارة أيام صيف، مرت عليهم ليلة نفد ماؤهم، باليوم الثاني أرسلوا للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أرسلوا له إحنا عطاشة. أرسل الإمام إلى مجموعة من أصحاب قالوا تنحوا لهم عن صدر الفرات، فهم الماء ليشربوا. قام لواحد قال له ذولا بالأمس أوشكوا أن يقتلونا عطشا. قال للإمام أنا لا أفعل كما يفعل هؤلاء، مو رجولة مو بطولة، بعدين هذا أكو أكباد حرة، أكو أطفال، أكو حيوانات، شنو هذا اللي تمنع من الماء؟ تنحوا لهم عن صدر الفرات وحسبكم. هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فالماء لأهميته الله عز وجل سلب ملكيته. ليش سلب ملكيته؟ لأنه ملكيته قد يتحكم بها لئيم، قد ينتهي الأمر إلى أن أحد اللؤماء يتحكم بملكية الماء إلى أن يهلك الناس عطشا. فأنزلنا من المعصرات ماء، هذا الماء اللي فيه الحياة والذي جعل الله عز وجل فيه للناس هاي كامل الحيوية اللي يفتقرون إليها في كل جزء من أجزاءهم، هم يفتقرون إلى الماء. طيب، وأنزلنا من المعصرات ماء، ثم قالت الآية ثجاجا. ثجاج شنو معناه؟ ثجاج يعني دفع يتتابع، دفع وراء دفع، دفع وراء دفع. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله اخبرنا عن الحج ما هو؟ قال الحج هو العج والثج. العج يعني الصوت بيش بالتلبية، يرفعون الصوت بالتلبية يقولون لبيك، يقولون يعج يعني يرفع صوته بالتلبية. والثج إهراق دماء، شنو؟ الفداء، الفدية، اللي إهراق دم الفدية هذا هو الثج. والحقيقة يا ما قول مرينا هنا يعني هاي مسألة الفدية الآن خمسة النعمة من الله الآن شوية تطورت بالأيام الأخيرة، ملايين كانت من هالذبائح تندب بالتراب تطمر، الآن يستفيدون بها عن اللحوم الآن الشعوب الإسلامية مولانا، وحتى غير الشعوب الإسلامية، الإسلام رحيم يعني يعطي حتى غير من يعتقد به، حتى اللي ما يعتقدون به مع ذلك يعطي من الصدقات. فهذا الآن اللحوم يستفاد من عدها، تؤخذ هذه المجموعة من اللحوم حتى تدفع للجائعين للبائسين، يا ريت كلها يستوعبها، يعني برد معمل من المعامل وتعلم وترسل إلى الفقراء، وإلا هيثر وباشر الله عز وجل يحاسبنا عليها. يقول هذا الفداء ليش تشيلوا دبوب التراب كل ما تستفيدوا من عنده؟ الناس في أمس الحاجة إلى في الواقع. فأرجع للموضوع، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. طيب، لنخرج به حبا ونباتا. نبه لي والله شوية له النقطة، كأنه لنخرج به العلة. يقول احنا انما نزلنا الماء، اللام لام التعليل، انما نزلنا الماء من الشحائر الى الارض حتى نخليه يطلع النبات باعتباره سبب طبيعي. لنخرج به حبا ونباتا. الحب شنو هو؟ احنا كأنه عندنا هذا الشجر اللي يصير بالارض انواع، يو الى شاق، اذا الى شاق يقف، يعني هذا شجر نسميه. القسم الثاني هذا اللي الى اكمام، يو ما الى اكمام، نبت بها كم، الكم يصير بها حبوب، هاي اللي بها اكمام هاي بها الحب، مثل الشنابل، شايف السنبلة، مثل مثلا عق الموز مثلا، هاي اللي إلى أكمام، والذي لا والله ما إلى أكمام، ما بي شيء، ما بي لا حبوب ولا بي غذاء، هذا الحشيش. هذا شنو؟ كأن الله عز وجل يريد يتكفل برزق من خلقهم وما خلقهم، من خلق الإنسان، شوال الحبوب، شوال الأطعمة، وما خلق الحيوانات سوالها الحشيش، متاعا لكم ولأنعامكم. هذا اللي ما إلى أكمام هذا عبارة عن الحشيش، هذا علما للكائنات الحيوانية. شنفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا ان الله عز وجل كما رعى الانسان رعى الحيوان رعاية كاملة. ولذلك تلقى الحيوان الى احكام في كتب الفقه الاسلامي عجيبة غريبة تتعجب. ممكن بعض الناس يصور ان هيئة الامم المتحدة او بعض النظم المعاصرة هي اللي اعتنت بحقوق الحيوان. تقول له انت هاي الامم اللي صورها اعتنت بحقوق الحيوان، هاي كل الاستهلاك المحلي. هاي تقول انا اعتني بالحيوان واراعيه للحيوان، صحيح شوف بعض المظاهر، لكن هي هاي الامم نفسها تجي للانسان ذبح ذبح. ها تشايف شعوب جاي ذبحوها، دول اللي يدعون انهم عندهم حقوق الحيوان، حقوق الشعوب يهدون عليها واحد من ابنائهم او من عملائهم ويبدا يذبح بها كما يريد. شعوب شعوب يقضي عليها. مو الشكل، مو يقول الشعر قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفى وقتل شعب كامل مسألة يا نظار. فتأمل ذولا اللي يتصورون او الاحرى يدعون حماية الحيوان، وحقك ما احد من هؤلاء استطاع ان يلحق بغبار الاسلام في هذا المعنى. الاسلام اول من شرع هذا المعنى. انت لو تشوف كتب الفقه ايش قد تعنى بحقوق الحيوان استغرب. ان طعام لازم يهيئ، لا يكون يعرض الى مضايقة، يعني اكو نوع اشياء محدودة يعني الى حد. الامام زين العابدين 25 سنة يحج على ناقة يشيل الصوت وما يضربها ابدا، كل حيوان ما ارد عدبها، هاي هاي مقدار قابليتها، هاي اذا تلكأت بالمشي يا بها يا ضربها. لا تجعلوا حيواناتكم مجالسكم، يعني مر النبي يلقى جماعة واقفين يتحدثون، هذا يحكي هذا وهذا يحكي هذا وحديث طويل ما بيناتهم وراكبين على هذا، وهذا الحيوان يشير رجل يحط رجل، يقولهم اخر هذا حيوان، هذا يريد اشتراع، انتم تقليم ظاهرة يدين زين واحكي على كيفك. ليش هذا انت متعبة، ليش ليش تؤذي؟ لا تجعلون مجالسكم ظهور حيواناتكم. لو تتأمل اكو من تشريعات تعنى بالحيوان في الشريعة الإسلامية تستغرب أشد الاستغراب. تقول إحنا مسلمين اللي الحيوان عندنا هالشكل يعنون به، وإحنا عندنا الإنسان ما يصير به. إنسان شو يسوي به؟ نلعب خلفته زين؟ هذا إحنا هكذا؟ صحيح إحنا متمسكين بأخلاق الإسلام؟ لا مع الأسف. يعني أنت قد تستغرب، قد تستغرب أن الإسلام يمنع من بعض قضايا لا حياء بالعلم مثل ما يقولون. يعني مثلا واحد يجي يجيب حمار ينزو على فرس حتى يريد يطلع منهم بغل، يمنع منه الإسلام هذا. البعض يحرمه والبعض يقول لا مكروه كراهة شديدة. ليش؟ يقول هذا خلاف العنفوان، الفرس مع الجهاد، الفرس مع المعركة، فرس أي فرس مع الحرب، الفرس مو حقها ان ينتقيها حمار. مصيبة، هاي مصيبة، ما اكثر الحرائر اللي يمتطوها حمير. في الواقع مو يقول دخل يوم من الايام، دخل يوما من الايام الحجاج عند زوجته هند، دخل سمعها عندها هيمنة اصرى واذا بها تقول وما هند الا مهرة عربية سليلة افراش تحللها بغله، فإن ولدت مهرا فلله درها، وإن جاء إقراط فما أنجب الفحل. الواقع هي الشكل. تصورت هاي المرأة الحرة. ولذلك اتفر العرب دول اللي تشوفهم بعضهم شوية يتطرف يتطرف زايد، هذا عند حساسية من هالنقطة، يقول لك أنا هاي مربيها على كرامة وعلى عيش ومن بيت محترم، غير هذا اللي يتزوجها يأخذ هذا بعين الاعتبار، يحترمها يحترم مكانتها. مو انت استحللتها بكلمة الله، لا تيجي تتصورها جارية، لا تتصورها هاي عبدة. المرأة ريحانة وليست قهرمانة، مو الرواية تقول ان الى كان كذلك هاي اعطيها حقها، لانها لتتحمل اعباء الحمل وأعباء الولادة وأعباء البيت وأعباء الخدمة وكلها، وهي سكن التلي مجرد انه اتفه الاشباب تيجي الصبح جام غضبت عليهم هذا معنى هواية الاسلام ينهى عنه تماما ولذلك عندنا الرواية تقول اكثر عذاب القبر اكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. هذا لما يلعب قبره يعذب بقبره منين؟ لان اخلاقه كانت ويا اهله سيئه. يطب بدل ما يفرح اطفاله او زوجته يرعبهم المساله هي الحياه ما تقوم على الرعب، تقوم على التفاهم على الخلق. الحياه الاسلام يريد جو الاسره جو مملوء بسعاده وبحنان لتسكنوا اليها. شايف التعبير؟ خلي ارجع للموضوع. الحيوان اذا يعنى حتى بعنفوانه، المشرع الاسلامي حتى عنفوان الحيوان يعنى به. شو مو قضية الطعامة؟ الان واحد عنده اغنام والارض اجدبت، لما اجدبت الارض ما اكو لها الحيوان هذا ما اله شيء ياكل منه بالارض، يقول صاحب الاغنام مجبر على ان يوفر لها علف، ما يقدر يوفر يبيع بعضها ويشتري بيه علف ويعطيه للاهل للبعض الاخر. ما يقدر تأخذ منه تباع ويطو ثمنها. ما يعرض الحيوان الى الجوع ولا يعرض الى التلف ولا يعرض الى التعب. لا يكون يستعمل عذابه عندنا التصدير محرم. تصدير هذا اللي يسووه، يجيب الاثنين ديوك يخلي واحد ينطر الاخر او حيوان اخر يعارش حيوان اخر، هذا محرم. ليش تعرض الحيوان الى العذاب؟ ليش تعرض الى التعذيب؟ ليش تربي على هذا؟ هذا ما مخلوق لهذا الحيوان. على العموم ما عندي مجال الان اشرح لك كل جوانب المسألة. الكائن الحيواني يطيل مشرع الاسلام حقوق ما قد لا تقل عن حقوق الانسان نسبيا، لان هذا يعيش للجانب من جوانب الحياة. فشاهد واحد يقول لي والله شيخنا انت بطران استاذ، تخلينا الانسان يراعوا بسيطة يا ريت، خلينا نراعي الانسان، احنا نحفظ حرمة الانسان كرامة الانسان. هذا اللي تقوله كواقع مر قائم عندنا صحيح واقع مر، لكن مو معنى ذلك ان احنا نغفل عن نظرية ديننا التي رعت حتى للحيوان حقه. فارجع للموضوع، لنخرج به حبا ونباتا. الحب لكم انتم تأكلون من عنده، والنبات المن لهذا الكائن الحيواني. هذا اللي يبقى مشي الله عز وجل تكفل بالرزق له، يعني الرزق لا تتصور ان الله عز وجل بس انت كإنسان سيد الموجودات يهيئ لك رزقك، لا، قال الحيوان هذا يهيئ لك رزقه على مختلف الأمكنة، مو بس بالأرض بالبحار. ويقولون أحد الأنبياء بكى، لما بكى أوحى الله إليه لماذا هذا البكاء؟ قال بكيت على أطفالي. طبعا شفقة آدمي هذا، أنا أطفالي من بعدي راح يظلون دول شنو؟ راح مثلا أكو واحد يوفر لهم طعامهم يحنوا عليهم يرعاهم. او الله اليه اذهب وقف على جانب على شاطئ البحر، اجى هذا وقف على شاطئ البحر قل له انظر، هو بعد واقف اقبلت نمله من بعد راقبها، اجت تسعى هاي النمله شالت جلبه بحلتها، حبه حنطه وحبه شعير شايلتها جلبه وتسعى تركض، اجى الى صار قريش الساحل خرجت اليها ضفدعه، فقذفت النملة الحبة في فم الضفدعة، الضفدعة اطبقت على الحبة وهبطت. سأل يا رب الى اين؟ قال لي اكو دودة عمياء في صخرة في جوف البحر، والله هيأ لها هذا الكائن. الدودة هذه يجيب لها قوتها يوميا وتطيها الى كائن نعم برح بحري، لان هاي ما تقدر ما تعرف العوم، يعني ما مخلوق للسباحة او للعوم حتى يوصل الطعام. فقال سبحان من لا ينسى دودة عمياء في قعر صخرة صماء، اللي الله هذه ما ينشاء ما يمكن ينشاء اطفالي. وحاشا لله، حاشا لله ان ينشى احدا من عباده، وما من دابة الا على الله رزقها. ما تتصور ان الله تبارك وتعالى يهمل العبادة او يتخلى عن رزق عباده ابدا. في هذول الواقع لنخرج به حبا بعد ونباتا، نخرج النبات الى الحيوان والحب الى الانسان، ولكليهما رزق مضمون عند الخالق، هذا الى رزقه وهذا الى رزقه. بعد وجنات الفافا، نبهي شوية بالله. الجنة شنو المقصود بها؟ الجنة طبعا الان المفسرين لما يمرون يقولون الجنة مشتقة من الاجنان من الظل، يعني البستان اللي في شجر كثير شمس ما توصل الى الارض لان يحجبها الشجار الى ظل ظل قوي. فالجنة ما يستجن به، مأخوذة من الاجنان، شجرة نخلة هالقدرة هاي اللي موجود، كأنه البستان اللي دي شجار وريق دي ظل وريق، هذا هو الفاف، يعني تلتف حوله غصونه او شعفاته، هاي جنات خضراء. هاي شنو مهمتها، شنو وظيفتها؟ وظيفتها طبعا بالاضافة الى الوظيفة الغذائية اكو وظيفة اخرى، الوظيفة الجمالية. الوظيفة الجمالية شنو؟ العين تتوق الى الخضرة، العين تتوق الى الشجرة، لان ادم بمجرد ان اخرج من الجنة ما اجا وحده، اجت ويا الشجرة، نزلت ويا الشجرة، فالشجرة الفور ومر عليك اكرموا عمتكم النخلة. شنو معنى عمتكم النخلة؟ يعني نزلت مع ادم من شجر الجنة. فهذا الواقع منذ ان هبط ادم الى الارض شاف الخضرة وياه ويا الشجرة ويا، وعلمه الله عز وجل كيف يزرع، وفعلا زرع وتذوق الخضرة، اولا تلطف الجو، تنعش النفس، تسعد العين، هاي كلها باجمعها منين؟ من الخضرة، من الجنات. الانسان ما يستغلها الى جانب جمالي غير الجانب الغذائي. ولذلك عندنا الرواية تثبت من شقى طلحة او شجرة فكأنما شقى عاطشا في سبيل الله. دبه شلون؟ شجرة تمر عليها وهي عطشانة وعندك ماء وبيوشعك تجيب لها شوية ماء تدفها عليها، هذه بها حياة، وهذه الحياة اللي بها تحتاج الى شراب، تحتاج الى رواق، الى نمير، فشقايتها الى طلحة نوع من النبت، والشجرة يقول اذا شقاها مثل ما يشقيها واحد عاطش قربة الى الله عز وجل، عينا يعني هاي الى نفس وهذا الى نفس، ذاتنا في الامر هاي نفس متحركة بارادة وهاي نفس نامية، والا تحتاج الى الماء مثل ما هذا يحتاج الى الماء، يحتاج الى الماء. ويعنى الاسلام بالشجرة وبرعاية الشجرة وش يخصص لها وش يامر وشلون، حتى يجي الى تقسيم المال بالنسبة للشجر، كتب الفقه عامرة في تغطية الجوانب. بس عندي نقطة شوية اريد اشير لها، في جنات هنا قد يقول لي واحد هي هاي الجنات اللي الله عز وجل وعدنا بها، يعني شجرات اكو بهم ظل، الدنيا مغلوبة كلها على حساب شجرات بها ظل، وهنا احنا يمكن كان يمكن نسوي لنا هنا فرد بستان او نبقى بالبستان عليه من الله عز وجل يموتنا ومودينا للناس الى الجنة ومتعبنا على حساب شجرات نستضل، لا مو هيدا. شو تنبه لجين؟ الجنة هناك مأخوذة من الجنة مو من الاجنان. شون يعني من الجنة؟ الدرجة هاي ما كل الواحد يحملها بالحرب يستجن بها يدافع بها عن نفسه تقيه تمنع عنه الاذى، الجنة هكذا. شنو يعني معنى هذا؟ جنات الدنيا اللي هنا تمام تطيك ظل، يعني تسوي لك فاي ومنظر بالعين تسعد به قليلا، لكن ما تقدر الجنة تمنع عنك مرض هنا ولا تمنع عنك موت، ها قاعد بالبستان وهبط عليه الموت وشالوه طلعوه راح، هبط عليه منه طلعوه انتزعوه انتزاع من بستانه، قاعد بالبستان واجى له خبر ازعجه عزيز من اعزاء صار بي شيء او صار بي، هو قاعد حل به المرض شالوه طلعوه مريض، ها هذا كله وين عندنا هنا بالدنيا، هناك بالجنة الآخرة لا، مأخوذة من الجنة، يعني لا يعتريك مرض ولا موت ولا فيها ما يغتال العقل ولا فيها إلا ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. معنى الجنة إذن مو بمعنى الجنة اللي عدنا هنا، معنى الجنة اللي عدنا هنا معنى بسيط، هذا أن الإنسان يقدر يغرس لك كم شجرة ويهيئ عليها يهد عليها نهر ماء ويستظل بظلها ويأنس بها، لكن مثل ما قلت لك هذه الجنة أو هذه الخضرة ما تمنع عنا أذى من أذى الدنيا أبدا. ليش؟ لأنه هو بمكان معد للأذى، هي الدنيا مكان معد للأذى. الإنسان هنا هو في مكان مراحة، في مكان يخاف يخاف. ويقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه والله إلى تصوير رائع، سألوه قالوا له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض والنبي يطلبني بالسنة والحافظان يطلبانني بصدق العمل وملك الموت يطلبني بالروح والعيال يطلبونني بالقوت والقابر يطلبني بالجسد ومدار عد مسؤولياته كلها هاي، يقول كلها وراي كلها في من عندي انا مسؤول امام الله، الله يريد مني فرائض والنبي يريد مني اتباع السنة، وبنفس الوقت الشيطان يريد مني اتباعه، يريد مني الهوى العقل يريد من عندني التصرف العقل، كلها هاي تنازعني شعور بالإلهية، هاي كلها بالدنيا. هناك الآخرة مو دار تكليف أبدا، دار نعيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إذن هذه الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده، أي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أبدا، ما حد يطلعهم من عدن، ماكو واحد يجي يطلع هنا غصبا عليك يطلعوك، دارك استوك بانيها وتعبان عليها ومكملها وتريد ترتاح بيها، ماكو يوم شالوه خلاص راح ودوا الى التراب، واجا غيرك ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع الا بفعل صالح قد كان عندك. اذا الجنة اللي يشير إلى جنات ألفات، يعني ما عبد الله لعباده الصالحين من الجنان، ولذلك تلقى الناس يتوزعون في عباداتهم أقسام، واحد يعبد الله يقول له يا ربي أعبدك خلصني من النار، أفمن زحزح بس زحزحني عن النار كافي، هاي قال واحد يقول له لا يا ربي أنا أريد بس مو بس تبعدني عن النار، اريد جنة ايضا، انا اعمل اريد جنة، اريد تعطيني تمنحني منك الجنة، هاي اثنين. واحد يقول له لا والله لا اريد منك الجنة ولا اريد منك، لكن وجهك الكريم يشتهي للعبادة، هذا الوجه، وجه الرحمة، وجه العطاء، الوجه اللي ما تركني بالدنيا لن يتركني غدا بين يديه ان شاء الله. فهذا شو يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هي عبادة الأحرار، يقول له ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. مو الشكل، وهو بالفعل هذا النجوع، نجوع الأحرار نسميه، هذا النجوع شنو؟ نجوع الأحرار، نجوع الأبرار، اللي ما يجي حب على حساب نفع او خوف من الضرر. نجي اكو عندنا يتشنمط من الناس، الما نتوجهه الى ابي الشهداء الى الحسين، شي يقول له واحد يقول له تبكيك عيني لا لاجل مات ابو علي، انت يقول له مو على حساب اني احصل ثواب لا، لكن انت مثال النبل، انت مثال الرجولة، انت مثال العطاء في سبيل الله، انت مثال التكرم، كل هذا عندك، انت اهل لايبكى عليه. تبكيك عيني لا لاجل مثوبة، لكنما عيني لاجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع جارية. وهي دموع، دموع اول دموع هطلت عليه دموع بنات الزهراء يوم خرجنا الى مصرعه. ايش وقت طلعنا؟ طلعنا بالليل، عندما تناصف الليل. الحسين كان قايل لها الحرة لأخته زينب، قالها اخي لا تشمتي بنا الاعداء، لا يكون هالدموع العزيزة تراق امام اعين هؤلاء ذولا النوع من الناس. لا اخي تعزي عزا الا. وفعلا هذه ابنة امير المؤمنين صمدت الى ان جن عليها الليل، طلعت له بالليل خرجت. ورحم الله سيد جعفر سيد حيدر، شلون يوصفها؟ يقول مشى الدهر يوم الطيف اعمى فلم يدع عمادا لها الا وفي وجنبها المس وجشمها المسرى ببيداء قفرة ولم تدري قبل الطيف ما البيد والشورى. إلى أن بدت بالغاب ريح حشارة. مر عليها آلام الشبا، آلام الطفولة المعذبة، آلام النشاء، تكتمها إلى أن يجن عليها الليل، تدلف إلى رأس أبي عبد الله. اشهدها آلام تشتكيها يا أخيها. لو انك يا اخوي تشوف حالي، حال الغريب بغير والي، الدولة ذكرت عزي ازعجتها طفلة من حسين، كانت تبعد عليها نص الليل. هاي الطفلة يقول بعض المؤرخين كانت تتبع واباها، تخليه لما يريد الى الصلاة تضع له وسادة، تضع له المصلى حتى يصلي عليه. تقول هالعمتها ما لي لا ارى ابي الا مدة طويلة، انا لا لم ارى ولا ما ارى مصلاه بين يديه. استنقت بعبرتها، قالت بني واين ابوك؟ انه في سفر بعيد. انا تمرمرت والله بسماك يا حزين، المال قرب ورجع احمل مثل عليها ولدنا. احم الضائعات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا المؤسسون. تقبل اعمالهم ولأماتهم مع أماتنا وأمات الجالسين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.